ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. مرحبا بكم ومع درسكم التاسع في هذا المنهج الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون عونا لنا على الطاعة، وأن يكون طريقا لنا للعمل وللتطبيق ثم الدعوة إلى ذلك، اللهم آمين. واليوم وصلنا إلى حق الوالدين، وعندما نتكلم عن الوالدين نتكلم عن أبواب الجنة. عندما نتكلم عن الوالدين معناها نتحدث عن الحق الثاني بعد التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. عندما نتكلم عن الوالدين نتكلم عن الأخلاق السامية حينما تبذل لأغلى مخلوقين في حياتك سبب وجودك. إن الله جل وعلا جعل شكرهما بعد شكره جل وعلا من واجبات البنوة، بل من واجبات الشرعية. أتحدث عن هذا الحق الذي تضافرت الكتاب والسنة بالأدلة الشرعية المرعية عن الحديث عن هذا الحق، لأنه لا حياة ولا سعادة لابن في الحياة وهو قد من الله به أو من عليه بوجود أحدهما إلا أن يدخل الجنة عبرهما، رغم أنف امرئ أبل أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. ويا طالب العلم، إن مقياس ما أنت فيه من خير ومن أن العلم الذي تتعلمه أنه قد نفعك، هو مقياسه من مقاييسه أن يرى أثر هذا في خلقك مع أبيك ومع أمك. نعم نعم، إن بعض الآباء والأمهات يشتكون أن بعض أبنائهم فيهم الخير ويظهر عليهم الخير، ولربما طلبوا العلم لكن انشغلوا عنه. إذا انشغلت عن أبويك معنى ذلك أنك انشغلت عن الجنة أن تطرق بابها، أنت ترحل عن السعادة بمستوى بعدك عن أبويك. ولذلك أدخل وإياكم في هذا الحق العظيم الذي قال الله جل وعلا وهو يرتب الحقوق لعباده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وللمعلومية، إذا قال الله وبالوالدين إحسانا معناها حق، ليس فضل وليس كرم ولا منة لك. فإذا بدأت ترتب الحقوق حسب هواك، العمل أولا، الزوجة أولا، الأبناء أولا، الوظيفة أولا، البيع أولا، معنى ذلك أنت تفسد على نفسك السعادة، لأن الحقوق عندك ملخبطة مبعترة. ولذلك نتحدث في حق الوالدين عن باب الجنة كما سنذكر، ونتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة، لرجل كان يريد الجنة عبر الجهاد في سبيل الله فرده الحبيب إلى جنة هي أدنى، لأن الجهاد كان عندما أمر الحبيب أن يذهب إلى أمه كان واجبا كفائيا وليس عينيا. إذن السعيد منا من رزقه الله صحبة الوالدين، صحبتهم، لأنهم أحق الناس بحسن الصحابة والصحبة بأمره عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض أهل العلم أن حق الوالدين يكون في الطاعة وفي البر والإحسان، والبعد الثاني البعد عن العقوق، العقوق اللفظي، العقوق الوجه وعقوق اليد وعقوق اللسان وعقود أي نوع من أنواع الجفاء والعقوق. وسنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عن النوع الأول، وهو برهما وطاعتهما ومراضاتهما، ومحاولة أن يعيش الإنسان في الحياة مصاحبا لهما لتصحبه السعادة. وترى بعضنا يطلب العلم وبعضنا فيه خير، لا يسمى بار، هو ليس عاق لكنه أيضا ليس بار. ولذلك البعض منا في المنطقة الرمادية، فلا هو إلى البر قد وصل ولا هو في العقوق قد دخل. ولذلك أنا أدعو كل طالب علم إلى أن يكون بارا، يتجاوز مرحلة أن يكون لا يسيء، لا نريدك تحسن، أن اشكر لي ولوالديك، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ولا بد أن تعلم أن البار في التعريف الصحيح للبر هو ذاك الذي يقرأ أفكار الأبوين ويحقق آمال الأبوين قبل أن يطلبوا منه البر. هو يخدم بماله وبنفسه وبولده، ويبذل وقته ويصحبهما وينظر إليهما نظر الرحمة ويتمتم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أتدري لماذا الابن يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ لأنه لم يصل إلى البر الكامل، فكأنه يقول حقهما عليك يا ربي وليس علي، فارحمهما يا ربي كما ربياني، فأنا لا أستطيع أن أبلغ درجة البر لهما. مسح العناء من قلوب الأبوين، فإدخال الفرحة وهو فن لا يجيده إلا العظماء من البررة. ولذلك الذي يقرأ في سير العظماء يجد أن أهل الجنة في الدنيا أنهم بلغوا نعيما من نعيم الجنة وهم في الدنيا ببرهم لأبويهم. حارثة بن النعمان صحابي سمع الحبيب القرآن منه في الجنة، فلما سأل عنه قال الحبيب كذاك البر أو كذلك البر، كان برا بأمه، أدخله البر الجنة. أويس القرني رضي الله عنه ما أتى لمبايعة الحبيب في المدينة لأن له أم هو بها بر وكان به برص، فأجيبت دعوته، لأن البر بر الوالدين يجيب الدعوة. ومن هنا ينبغي أن تعلم أن البر يتأكد في حال الكبر أكثر منه في حال الصغر أو القوة. ولذلك عندما يكبر الوالد أو الوالدة اعلم أنهما ضعفا لأنك أنت قويت، فقوتك أخذت هذه القوة من ماذا؟ من ضعفهما. أنت تكبر وتقوى وهم يكبرون ويذبلون ويتعبون وينهكون، فجميل أن تكون حولهم تقوي هذا الضعف. ولذلك قال الله إما يبلغن عندك الكبر، ولاحظ عندك أي لأنهما إذا بلغ الكبر لا بد أن يكون عندك أو أن تكون أنت عندهما. ولذلك البعض يسكن والده في مكان بعيد عنه ووالده منهك كبير السن أو أمه وليس عنده من يخدمه وأنت ولده، فكيف تطيب الحياة؟ كيف تطيب الحياة لابن يبتعد عن أبيه أو عن أمه مع الحاجة إليه وهما في حال الكبر؟ الله يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي تراعي حتى الخاطر والخطرات والنظرات، وحتى لا يشعر بأنك قد مللت خدمته. ولذا هنا أتوقف فأقول الله جل وعلا عندما قال وقضى ووصينا، اعلم أنها أحكام من الله، قضى حكم وألزم أن تعبده وحده جل وعلا، ثم قال وبالوالدين إحسانا. وعندما قال ووصينا الإنسان وصية الله، حتى تسعد عليك بتنفيذ هذا الحكم البر، وبالوصية البر. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ وفي رواية أي العمل أحب إلى الله؟ لاحظ البر محبوب إلى الله وهو أفضل شرائع الإسلام. قال الصلاة على ميقاتها، ثم قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. بعد الصلاة أتى البر. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من البررة. وبعد الفاصل بإذن الله نواصل.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال. لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. سؤال: لماذا هذه المنزلة العالية السامقة لبر الوالدين؟ تسمحوا لي أيها الأحبة أن أقول: الذي ليس فيه خير لأمه ليس فيه خير لأمته، والذي لا يكون برا بأبويه لن يكون برا بمجتمعه، ولن تكون من خيار الأمة حتى يكون حسن الخلق من تحت أقدام أبيك وأمك. ولا بد أن نعترف يا طالب العلم، لا بد أن تعترف بأنك مقصر، لأن لديك كم كبير من البر إلى الآن لم يرى على واقع المشاهدة ولم يرى بين يدي أمك وأبيك. ولا تقتنع بثناء أبويك عليك، لا تقتنع بثنائهم، فإن الأب والأم جبل على الرحمة وعلى المحبة، والدمع في عيونهم لا يريدون لك المشقة، لكن أنت أنت وأنت أنت بحاجة إلى أن نخفض جناح الذل لهما، وأن نتفرغ لهما، وأن نصحبهما، وأن ندعو لهما، وأن نجعل ما بقي من الحياة بعد طاعة الله طاعة لهما. لماذا بر الوالدين بهذه المنزلة؟ أولا لأنه يوصل لرضا الله، يوصل رضاهما لرضا الله. ولذلك في الحديث: رضا الرب في رضا الوالدين، وفي رواية: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. إذا غضب غضب الله. أنا لا أعلم بأي قلب يعني أو أي قلب يسكن هذا الصدر من ابن جاف في العلاقات، أو ينظر شزرا، أو يحد طرفا، أو يتكلم بصوت مرتفع. أحد السلف عندما قالت أمه يا فلان قال لبيك، أعتق جاريتين. أتدري لما؟ لأن صوته بقوله لبيك كان أعلى من صوت أمه، الله أكبر. وأحدهم لا يصعد سطحا وأمه تحته، مع أنه يجوز له أن يصعد السطح، لكن إجلالا لأمه. وآخر لا يأكل مع أمه حتى لا تسبق يده إلى لقمة سبقت عينها إليه. هذه الأخلاق، أخلاق العظماء. إذن نحن نبر لأن ذلك يوصل لرضا الله، والله هو الخالق جل وعلا، خلقك من العدم لعبادته، يرضيه أن تبر والديك. أيضا لماذا؟ لأن هذه أخلاق الأنبياء والصالحين. العلماء قبل ذلك، الأنبياء والعلماء والصالحين الأمة بررة، ولن تجد طالب علم أو عالما أو قاضيا أو مرشدا فتح الله له قلوب الناس وبارك له في وقته وفي علمه وفي جهده وفي وقته وفي أبنائه، إلا أنك تجد من أسرار النجاح لطالب العلم والعالم وغيره، تجد أن من أسرار نجاحه أن له أب أو أم هو بهما بر. إن دعاءهم يعبد لك الطريق في المستقبل، يفتح لك المغاليق. نعم، وسنأخذ أن الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار انغلقت عليهم الصخرة خرجوا ببر أحدهم بأبويه، ببركة برهما عندما سأل الله بالعمل الصالح. إذن هي أخلاق العظماء. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما زار قبر أمه، قال: هذا قبر أمي والمسيح عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم، إذن هم بررة. لماذا البر أيضا؟ لأنه من الاعتراف بالجميل. النفوس الكريمة السامية مجبولة على أن تعترف بالفضل لصاحب الفضل. ومن الوفاء بين الناس أن يذكر كل واحد منا في ساعة حاجة أخيه إلى سويعات وقفاته أو سويعات وفائه الذكرى الجميلة. وهل يوجد هناك معروف أعظم من معروف أمك عليك التي أرضعتك دماءها قبل أن ترضعك من ثديها؟ وما الحفرة التي في بطني وبطنك، حفرة الحبل السري، إلا علامة باقية أن هذا الطريق، الحفرة الغائرة في بطنك، دليل على أنها كانت الطريق الذي يوصلك بعروق أمك 9 أشهر ترضع منها رحيق الحياة كلها. تمرض هي وتتمتع أنت، تأخذ غذاءك وهي يأتيها فقر الدم وغيره. إذن أي معروف ووالدك أخرجك الله بسبب الصلب بين نطفة أمشاج، ثم بعد ذلك خرجت، حنى عليك، ولو لم يحن عليك يكفي أنه سبب وجودك في الحياة. إذن هي من رد الجميل. ولا يكون بارا إلا الأوفياء من الأبناء الأتقياء الذين لا ينسون معروف الأبوين أبدا. ولماذا البر أعظم الأعمال أيضا؟ لأنه من محاسن الأخلاق، وحسن الخلق أكثر سبب لدخول الجنة، وأكمل المؤمنين إيمانا، قال الحبيب أحسنهم خلقا، وأقربكم إلي منزلا، قال أحاسنكم أخلاقا، وقال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن؟ لمن حسن خلقه. وحسن الخلق الحق هو الذي يبدأ من الأبوين. البعض منا جيرانه يثنون عليه، زملاؤه في العمل يثنون عليه، الوالد والوالدة يقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. أي أخلاق هذه أيضا؟ ولذلك يقول مروان بن الحكم لوهب بن الأسود: ما المروءة فيكم؟ قال: بر الوالدين وإصلاح المال. أي من هو صاحب المروءة، صاحب الشكيمة، صاحب الأخلاق الكاملة، صاحب الرجاحة من العقل؟ من هو أولى الناس بهذا الوصف؟ قال: صاحب بر الوالدين. ولذلك لو أثنى الخلق عليك جميعا، إذا لم يثني الوالد والوالدة عليك، فاعلم بأنك لم تتسنم إلى الآن لا الأخلاق الحسنة، ولم تبني الحقوق على ما يجب، لأن الله الذي رتب الحقوق وجعل بر الوالدين من أفضل الأعمال. فكن يا عبد الله من أصحاب المروءة، وهي الأخلاق والآداب التي تجملك بين الناس وتذكر بخير. وأجمل خلق تستطيع أن تعيش به في الحياة هو بر الوالدين، فإن البر عندهما تحت أقدامهما يجمع جميع المروءات وجميع الأخلاق الحسنة. أيضا لماذا هو أعظم الأعمال؟ لأنه من أفضل النوافل، بل وهو واجب أحيانا، إذا احتاج عند الكبر فإنه لازم وحق من الحقوق. لكن إذا اغتنى، بعضنا يكون لديه إخوة أو أخوات يساكنان الوالد والوالدة البيت، فيكفونه مؤونة الصحبة أحيانا والخدمة. ولكن أقول: أتعلمين أن الذي لزم الوالد والوالدة من إخوانكم وحنى عليهم ومكث عندهم وصحبهم هو خير منزلة عند الله مني ومنك، إن كنا ابتعدنا حتى ولو كان ليس في حاجة للبر، فأنا بحاجة إلى أن أبر، أنا بحاجة أن أكون عند أمي، وبحاجة أن أصحب أمي وأبي، وبحاجة أن أنفق من مالي عليهم. ليس المراد أن يكون، ولذلك إذا هم ليسوا بحاجة صار البر نافلة وسنة مؤكدة وخير عظيم. لكن إياك أن تتوقف عن البر بدعوى أن أخي أختي قام بذلك عني. هل يوجد هناك دخول للجنة بالنيابة؟ هل تريد أن يدخل الجنة عنك؟ لا، إذن كل له نصيب في والديه، حتى ولو كان في غنى عن خدمتك أنت أدخل في حياتهما خادما باذلا، نعم ناصر قريبا، معلما، منفقا، وذلك كله بنفس رضية فيها الحب والخفض الجناح، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أتدري لماذا تدعو بعد خفض جناح الذل؟ لأنك لن تصل إلى البر الكامل، فكأنك تقول يا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، المعنى أني لن أستطيع أن أبلغ برهما فاجعل حقهما عليك. ثانيا الدعاء لهما إقرار بالمعروف القديم والجميل القديم كما ربياني صغيرا، ذكرى لا تنقطع. والبررة من الأبناء يذكرون الصغر وعناء الصغر وعناء المراهقة، عذبناهم، تعبوا فين معنا، إذن نهمس في آذانهم لن ننسى الجميل قط، وسنسخر ما بقي من العمر خدمة لكما، وهذا بعض حقكما وليس جميعه. بعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد بعد الفاصل الثاني، ونواصل لماذا بر الوالدين حق وهو من أعظم الأعمال. ذكرت لكم بأنه لأنه من أفضل النوافل، والدليل على ذلك أن الحبيب عليه الصلاة والسلام من أتى إلى الجهاد يريد الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام وأقصر الطرق إلى أعالي الجنان، ومع ذلك يرد الحبيب صلى الله عليه وسلم من أتى، يرده صلى الله عليه وسلم عندما يسأله عن أعظم النوافل أجرا، إنه بر الوالدين. ولذلك عندما أتى إليه قال الحبيب لأحدهم ففيهما فجاهد، وأحدهم سأله وقد أتى من أرض بعيدة أحي والداك؟ قال نعم، تركتهما وهما يبكيان. قال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. البررة يدخلون السرور إلى نفوس الأبوين. أيضا أيها الأحبة، من أعظم لماذا بر الوالدين من أعظم الأعمال؟ لأنه من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. الجميع منا في الحياة معرض للكروب وللخطوب وللغواصد وطوارق الليل ومخيفات النهار كما يقولون، ولكن الإنسان يريد أن يعتصم بالله وأن يقيه الله، فلذلك يخرج يسمي ويتوكل بسم الله آمنت بالله. لكن أتدري أن من أكبر أسباب تفريج الكرب، من أكبر أسباب إزالة الهم، من أكبر أسباب أن يكون حياتك في طمأنينة وأن المخاوف ترحل خلف ظهرك، من أكبر أسبابها أن يكون لك أب أو أم أو كلاهما فتحسن إليهما؟ فلو سألت الله بهذا العمل الصالح الخالص لفرج الله عنك الكرب. وكما قلت، الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار توسل أحدهم ببره لوالديه، أخذ اللبن فلما حلبه وأتى إلى أبيه وأمه إلى والديه إذا هما قد ناما وأطفاله يريدون اللبن، ما غبق وما سقى أحد قبل والديه حتى استيقظا من الصباح الفجر والليل كله والقدح على يده، أي بر هذا؟ ثم سقاهما، لا تهنأ نفسه أن يسقى أحدا قبلهما. هذا لما سأل الله به، يا ربي إن كنت قد فعلت ذلك لك، ولا بد أن يكون البر خالصا حتى ينجيك، وأن يكون خفيا أجمل، لأن بعض الناس يثني على نفسه ويريد الثناء من الناس عليه. لا، البر عبادة، وشرط العبادة الإخلاص والمتابعة، فإن لم تخلص في عملك فلا تتعنى، من لم يخلص فلا يتعنى. والبعض من الأبناء يقول أنا أعطيت وأكرمت وأعطيت والدي ووالدتي ومع ذلك لا يشكران ولا يذكراني في ملأ عند إخواني. أنت تريدها من أبويك ولا تريدها من ربك؟ ولذلك احذر من الشرك في هذا، شرك النية. اترك ثناء الناس واجعل ذلك لرب الناس ملك الناس إله الناس، وهو جل وعلا الذي سيعطيك وسيكافئك. إذن لماذا البر أعظم الأخلاق أو أعظم الأعمال؟ لأنه سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. تلاحظون أن أويس القرني عندما وهو تابعي، عندما ترك القدوم للمدينة لأجل أمه، عندما دعا وكان به برص، برص، والبرص البهاق، من درجات البرص والبهاق هذا درجة لا علاج لها، هي من الأمراض المزمنة التي الطب يحار فيها ولذلك شفاؤها نادرا، فلما دعا بشفاء البرص أجاب الله له. وهذا دليل على أن بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب تفريج الكرب، فهنيئا لمن عنده باب الجنة قد فتح، مع أن البر ليس فقط في الحياة، البر يكون أيضا بعد الموت. لماذا البر من أعظم الأعمال أيضا؟ لأنه من أسباب إجابة الدعاء كما ذكرت. نعم، كم واحد منا يرفع يديه إلى السماء؟ نعم، هو الدعاء مجرد الدعاء عبادة، والحبيب يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ومجرد أن تطرق الباب على الله لذة، سواء فتح الباب أو لم يفتح الباب، وإن لم يفتح الباب فاعلم أن الله أراد بك خيرا، لأنه قد وفر لك الإجابة في وقت أنت أحوج، أو أنه ادخرها لك يوم القيامة أجرا وذخرا، نسأل الله الكريم من فضله. إذن أويس عندما أجيبت دعوته لأنه كان له أم هو بها بر، بل إنه من إجابة الدعاء للبار أن أمه وأن والدته يدعوان له، ودعاء الوالد والولد كما قال صلى الله عليه وسلم مجاب، مجاب ومستجاب، أبواب السماء قد فتحت لهما، فتدعو الأم ويدعو الأب، ومستقبل الابن يسير في سعادة وفي هناءة وفي حفظ من الله بسبب أن أبا دعا. تصدقون أن بعض الأبوين بعض الآباء والأمهات يدعوان لكن لا يجاب لهما، لأنهما يدعوان من اللسان، القلب غير راضي. نحن كأبناء بحاجة إلى أن نتذلل لنتلذذ عندهما حتى نصل إلى رضاهم الداخلي، الرضا الذي يجعل الدعاء يرتفع إلى السماء، يرتفع من قلب أب يسأل الله بل ويتسول وينكسر ويبكي، يا رب احفظه لي، أسعده، أدخل السعادة في قلبه، وفقه، فيستجاب. لكن بعض الآباء يقول أنا أدعو لك لكن الأب غير راضي عليك والأم غير راضية، فدعوة إلى أن نصل إلى هذا الرضا. ولذلك أويس القرني عندما أتى إلى المدينة مع أمداد اليمني والحبيب قد أخبر عنه، كان عمر يسأل حتى رآه فقال ادعو الله لي، فدعا له لأنه مجاب الدعوة. فهنيئا للبررة، هنيئا للبررة أن دعاءهم مجاب، وكن منهم. ولا زلت مقصر وأنت مقصرة وأنا مقصر، ونحتاج إلى برامج طويلة لتعديل هذا اليبس وهذه القسوة وهذه الجفوة في أخلاقنا مع الأبوين. ونريد أن نصحب، نعم نترك الأصحاب لنصحب أبواب الجنة، هما أوسط أبواب الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولماذا البر أعظم الأعمال؟ لأنه من أكبر أو من أسباب أو من أعظم أسباب دخول الجنان. وقلت لكم حارثة بن النعمان أن حارثة سمعت قراءته، كان له أم كان يفلي رأسها ويغسل ثوبها يطعمها رضي الله عنه، كان صاحبا لأمه. نحن نحتاج إلى أن نصحبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. أي أن الصحبة أربع منازل أو أربع مراتب، ثلاث منها للأم وواحدة للأب، لأن الأب قد يكون في غنى أكثر من الأم، فالأم تفقد ابنها، والأب قد يستغني أحيانا بزوجة أخرى، قد يسافر بعيدا أو ويبقى حقه، لكن الأم التي أنجبت، الأم التي عروقك من دمائها، الأم التي الجنة تحت أقدامها، هذه الأم مهما بذلت في الحياة كلها ولا زفرة من زفراتها. إذن من أسباب دخول الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، وابن عباس يقول فاحفظ أو ضيع، أي هذا الباب أمك هي أوسط. الوالد طبعا ليس الوالد المراد به الأم، الوالد ليس المراد به الأب، الوالد الأم والأب، هذا ولد وهذه ولدت، ولذلك هما أوسط أبواب الجنة. يا من يريد الجنة مع باب الريان ومع باب الصدقات كما ثبت، جميل أن تكون تنادى مع باب البر، أن تنادى يوم القيامة مع باب البر. والله إنها سعادة، والله إنها سعادة. فأقول يا طالب العلم غير أخلاقك وغير ارتباطاتك وأصحابك، واجعل بداية الصحبة مع أبويك من جديد، كن معهما وانظر إليهما بعين الرحمة، واخدمهما قبل أن يطلبا ذلك، اخدمهما قبل أن يطلبا ذلك، فإنهم إن طلبوا ذلك صار حق، جميل أن تبادر به. بل أنا أدعوكم أن تذهلوا عقولهم وتدهشوا عقولهم بكثرة البر وبكثرة البذل وبكثرة الصحبة، ولا تتململ ولا تتعذر. أتدري لماذا؟ لأن الذي تفعله الآن معهما سيكون دين ستقتضيه بإذن الله من أبنائك، وكما قال عمر بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. انتهى درسنا، وإلى لقاء في درس قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
تلك العلوم دروسها ميسورة.